الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم أن يحزنك ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا أم لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية التي سمعتموها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لا يتأثروا بأقوال الأعداء وما هم عليه من تهديد أو تماد في الباطل أو سعة في أمور الدنيا. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولا يحزنك قوم الكفار، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، ويقولون مجنون، ويقولون شاعر، ويقولون كذاب، ويقولون ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم يتألم أنهم لم يفقهوا مهمته ولم يعرفوا رسالته ولم يدركوا ما بعث من أجله فيحزن. فالله جل وعلا يقول له: لا يحزنك قولهم. هذه المقولات التي قالوها لا تحزنك، أنت أدي عملك بشير ونذير ومعلم للناس الخير، من انقاد منهم واستجاب هذا نعمة من الله عليه، ومن تمادى في غيره وصار يصفك بالأوصاف الرديئة فهذا ضرره عليك. إن العزة لله جميعا، إن العزة الله جل وعلا هو العزيز، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالله تعالى يبين أن العزة له، وأن ما يكون عليه أعداء الإسلام من يهود أو نصارى أو مشركين أو غيرهم من ملل الكفر والإلحاد أنهم لا عزة لهم، أن الغلبة لله والقوة لله والقدرة التامة لله تبارك وتعالى. وإذا كانت لله وهو ولي المؤمنين فهو وعد أولياءه بالنصر والتمكين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولم يكن يشهد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو صاحب العزة جل وعلا. فإذا لا تحزن، والعزة إنما هي لربك جل وعلا، وهي جميعا له، لا يملك هؤلاء منها شيء. هو السميع العليم، أي السميع للأقوال والعليم بالأحوال والخفايا والنيات والضمائر وما تكن الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب. والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، ولا تلتبس عليه الأصوات، ولا تتشابه عليه المخلوقات. وإذا كان كذلك فهو الذي يلجأ إليه ويتوكل عليه ويطلب منه المراد. وهذا ينبغي أن يتنبه له كل مؤمن، لأن هذا من أصول الإيمان وعقائد التوحيد، وهو أن المؤمن يعتقد عقيدة جازمة أن الله جل وعلا هو الذي بيده العزة، وهو القادر على كل شيء، وأنه هو الغالب على كل أمر. وحينئذ يجب عليك أن تطلب ما تريد منه، ولا تصاب بالذلة والهوان أمام الأعداء. وإذا كان هذا توجيه لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، فهو توجيه لنا في هذه الأيام. وما نسمعه من قوى الكفر والشر والبغي والعدوان التي تجبرت وطغت وعادت في الأرض فسادا، نقرأ هذه الآية: إن العزة لله جميعا. هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفوا الإسلام أو ينتصروا على أهله إلا بعيب في أهله عوقبوا بذلك. فما تصاب به أمة من تحجر الأفئدة أو هزيمة أو خور أو ذل أو هوان، إنما هو لعيب فيهم لم يقوموا بما أمر الله. وإلا فإن سنة الله جل وعلا أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. فهذه التهديدات التي نسمعها يجب علينا إذا كنا نريد العزة أن نفتش في نفوسنا، وأن نراجع حساباتنا مع ربنا، ونصلح الخلل، نصلح المعوج، ونتلاشى النقص، ونسدد الثغرات التي في أعمالنا وتصرفاتنا، ليستقيم أمرنا فتكون لنا العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو الله تعالى، ولا يستطيع أن يغير بيده. كان حول الكعبة 360 طنا، ما أزل منها ولا واحد. وكان الكفار من أقاربه يؤذونه، وربما أمسكوه في المطار وشدوا رقبته ووضعوا الأذى في طريقه واحتالوا له الحيل كلها، حتى كان آخرها حادثة التخطيط لاغتياله ليلة هجرته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصيب بالهلع ولا الجب ولا الخور ولا الخوف، وإنما كان يعلم بعلم اليقين أن أمر الله غالب وأن دين الله عالي، وكان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالصبر والتحمل، وهو يبشرهم بنصرة هذا الدين. وعلى هذا فأهل الإيمان يجب أن تكون هذه عقيدتهم، وأن يراجعوا حساباتهم مع ربهم ويصلحوا المعوج، يتوبوا إلى الله مما حصل منهم من تقصير فيما مضى، ويستعينوا بالله في تحقيق مرادهم، ولا يتهاونوا ويظنوا أن ما يقوله فلان أو علان من قوى الكفر والشر أنه قادر على تنفيذ ما أراد. لن يقدر على تنفيذ ما أراد إلا بإرادة الله، وإرادة الله جل وعلا لا تكون إلا عقوبة على فئة من الناس وتأديبا وزجرا لآخرين. فيتنبه الإنسان بمثل هذه الأمور، وهذا كلام الله جل وعلا وخبره، وهو جل وعلا أصدق القائلين. ثم يقول جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. من استعمل العاقل، وما استعمل لغير العاقل. وهنا عبر بالعاقل وهو من، أي أن جميع من يعقلون في السماوات وهم الملائكة، وفي الأرض وهم الإنس والجن، ملك لله. هؤلاء ملك لله، وهؤلاء هم الذين ينشدون ويدعون أنهم حصلوا على العزة، بينما هم ملك لله. فأيهما أعز، المالك أو المملوك؟ المالك. المالك أعز من المملوك، لأن المملوك عبد للمالك، والله جل وعلا مالك، هو مالك يوم الدين. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الذين يدعون من دون الله، هؤلاء يطلبون حاجاتهم ممن لا يملكها، وهم بهذا العمل يصيرون قد اتخذوا آلهة أخرى، لأن دعاء هذه الأشياء عبادتها. فدعاء هؤلاء الشركاء يعني اتخاذهم آلهة لتعبد من دون الله أو مع الله. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هؤلاء الذين يدعون غير الله من الأصنام أو الأموات أو نحوها، ليس عندهم أمر يقيني يعتمدون عليه أن هذه المدعوة تستطيع أن تعمل، إنما هو مجرد ظن وتخمين، وليس عندهم علم ولا يقين، إنما هو مجرد الخرص التخرص، ليس مبنيا على حقائق، وليس مبنيا على علم أو يقين. وهذا ضرب من ضروب الجهل الشديد الذي يصيب الأمة. ثم هو بهذا جل وعلا ينبه إلى أن الإنسان لا يتعبد إلا عندما يوجد عنده اليقين بأن هذا يستحق العبادة، ويستدل على ذلك بدلالات. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل الآلهة التي تخلق كمن يدعى أنه آلهة وهو لا يخلق؟ لا يستوون ولا يتساوى هذا بهذا. فالله خلق وهذه المعبودات لم تخلق، والله يرزق وهذه لا ترزق، والله يميت وهذه لا تميت، والله يثيب ويعطي الجنة ويعذب بالنار وهذه لا تعمل. فهؤلاء لا يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون. فتصرفاتهم مبنية على الخرص والتخمين لا على العلم والمعرفة. ثم قال جل وعلا في الآية الثالثة: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه آية ودلالة على قدرة الله جل وعلا المتصرف في الأكوان والمدبر للأزمان والمغير للأحوال. فيقول جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل، جعل لكم يعني من أجله الليل لتسكنوا فيه، مظلم من أجل أن ينام الإنسان نوما هانئا هادئا، فالنوم يحتاج إلى الظلام لأجل أن يرتاح فيه الإنسان من التعب والعناء والكد، لأن جسم الإنسان يكن ويحتاج إلى تجديد للنشاط، وهذا النشاط يحتاج إلى نوم وراحة واتخاء الأعضاء وأخذها فترة عن العمل تتوقف حتى أنها تستعيد نشاطها من غد. والنهار مبصرا أي مضيعا لضوء الشمس. الواقع اللي يعيش في الناس الآن يخالف هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكره الحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء. ويقول: بورك لأمتي في بكورها وبكورها وما بعد صلاة الفجر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في هذه الآية يقول: إنه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والنهار جعله مبصرا لأجل أن تشوفوا اللي قدامكم وتتعاملوا مع الموجودات التي تحتاجونها من دون مشقة ومن دون تعب. هذا هو خلق الله، وهو رتبه الله جل وعلا ليتناسب مع الذين يحتاجون هذه الأشياء ويتعاملون معها. فجعل في الإنسان أنواع من الهرمونات والأجزاء الفاعلة في جسم الإنسان دون أن يشعر تتفاعل مع الظلام ومع ضوء الشمس. وإذا أن الإنسان قلب الأمور صار ينام بالنهار ويقوم بالليل يفقد كثير من الأشياء النافعة ويصاب ببعض الأمراض. من عجائب الأمور أن دراسة نشرت قبل فترة تقول إن نوم الإنسان في أول الليل إلى منتصفه تغنيه الساعة عن ساعتين، ومن منتصفه إلى طلوع الفجر الساعة عن ساعة، وما بعد طلوع الفجر الساعتان عن ساعة. هذا من حيث فائدة النوم للجسم، الأشياء الظاهرة التي اكتشفوها هم، يعني ساعة في أول الليل عن أربع ساعات بعد الفجر. الله جل وعلا يقول: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أنتم ما سكنتم فيه، جعلتم الليل كل سهر وسمر، وإذا قرب الفجر نام الناس إلى مساء إلى غروب. وهذا شاهدناه مع نبي سليم في رمضان. جاءني من يسأل يقول إنه أدرك الناس في صلاة الظهر وهو إلى الآن لم يصلي الفجر. سألني هنا في رمضان هذا الذي مضى، قلت له: يا أخي، هذا أول مرة نسأل عنك، ما كان في السنوات الماضية نسمع شيئا من هذه الأمور، إنما نسمع أن الإنسان طلعت عليه الشمس وهو لم يصلي. أما أن يكون الناس دخلوا في صلاة الظهر وأنت لم تصلي الفجر بعد، فهذا من أغرب الأمور وأحدثها، لأنه كان نائما فهو لم ينم إلا قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة، واستمر في النوم إلى أن أقيمت صلاة الظهر. المقصود هو أن الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها هي أن ينام في الليل، لأن هذا هو المناسب لجسمه والمفيد له ولصحته، وأن السهر وتغيير ذلك وقلب الأمور إلى سهر في الليل ونوم في النهار أنه مضر بالجسم. ثم إنه يفوت كثير من الأمور، كما ذكروا أيضا الأطباء أن أشعة الشمس عند شروقها ذات نفع كبير لجسم الإنسان، ولهذا الإنسان الذي يصاب بما يسمى نوع من الالتهابات التي تكون في الكبد، وخاصة عند الأطفال عند الولادة يصاب بإصفار، يقال عرضه للشمس عند طلوعها وعند غروبها، لأن فيها أشعة معينة تفيد الجسم وتزيل هذا المرض. وما كان في السابق يولد الأطفال فيهم هذا المرض، لكن لما احتجب الناس المباني وقل تعرضهم للشمس خاصة شمس الصباح كثرت الإصابة بهذا المرض عند الأطفال، وهم في مصابون بهذا المرض وهم في بطون أمهاتهم. فالذي يوافق الطبيعة التي طبع الله الناس عليها هي أن ينام الإنسان مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل فيقوم آخره يتعبد لله ويكون قد شبع من النوم، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويشتغل بأمور أخرى. هكذا كان المنهج الصحيح الذي يتفق مع الفطرة والطبيعة. هذا الأمر آية من آيات الله، وإلا لو أن الليل كل وقت الناس صار كله ليل صرمت لتعب الناس، أو لو أن الأمر صار كله نهار صرمت صعب عليهم العمر وشق عليهم. فالله جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من آيات الله، لكن الذين يفهمون هذه الآيات هم الذين يسمعون هذا القول، يعني يسمعون هذه الآية، يسمعون كلام الله ويفهمونه، يسمعونه سماع فهم ومعرفة لا أن يمر من أذهانهم، ويسمعون الصوت ولا يدرون ما المعنى.
قال: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض علم ليسون قالوا بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
ثم ذكر المولى جل وعلا إنكارا شديدا على من ادعى أن لله جل وعلا ولد سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. المشركون قالوا إن الله تعالى اتخذ ولدا بنات هم الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا ونسبوهم إلى أنهم بنات الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، وهذا كذب وهذا بهتان ولا يتفق مع أبسطين العقول إدراكا. الله جل وعلا يقول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ما هو محتاج شيء، وهو يملك كل شيء، يملك كل شيء، له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وهنا استعمل ما التي لغير العاقل، لأن غير العاقل أكثر من العاقل. هو الغني له ما في السماوات من نباتات وجمادات وبهائم وعقلاء من إنس وجان وملائكة، فهؤلاء كلهم لله، له ما في السماوات من الملائكة والموجودات التي في السماوات وما في الأرض من الإنس والجن والموجودات في الأرض الأخرى، هي كلها ملك لله. فهؤلاء جعلوا واحد من أولاده النصارى قال المسيح ابن الله، ومحتاج للمسيح، المسيح عبد الله، المسيح عبد من عباد الله، والملائكة من عباد الله، وهؤلاء كلهم مملوكون لله ولا يحتاج إليهم، ليس محتاجا لمساعدتهم ولا محتاجا لنصرتهم، لأنه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أحد صمد يقصد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم يقول الله جل وعلا إن عندكم من سلطان بهذا، يعني عندما قلتم إن الله اتخذ ولد هل عندكم دليل، هل عندكم حجة تدل على ما تقولون، أم هو مجرد العبث والغوغاء؟ الناس الآن في عالمنا الحاضر كما تشاهدون قوى الشر يتزعمها هؤلاء الذين يقولون إن الله له ولد من النصارى واليهود، وهم الذين يهددون الناس ويرعبونهم. وهذا هذه الآية تدل على جهلهم
الشديد بأبسط الأمور. إن عندكم من سلطان بهذا عندكم دليل يدل على هذا؟ ما عندنا ولا يوجد أي دليل يدل على هذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا استفهام توبيخ وإنكار على هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة ووصف لهم بأنهم يقولون على الله بغير علم بمجرد الهوى وليس عندهم أدلة تدل على ما يتفوهون به. ثم ذكر الله جل وعلا قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأبشروا هؤلاء الفجرة الكفرة لن يفلحوا أبدا، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفعلون. هذا كلام رب جل وعلا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذبوا على الله جل وعلا ولن يفلحوا، فالفلاح لا يكون إلا بأمر الله وحكمه، وهذا خبر الله جل وعلا عنهم فلن يفلحوا. والأمر الثاني أن ما لا هذا متاع، وهذا متاع دنيوي محدود ومدته وجيزة وأيامه معدودة وقليلة. الله تعالى يقول متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. وين يروحون بعد هذا المتاع؟ نهاية الموت. إن لم يحصل لهم الذل والهزيمة في الدنيا فإنهم سيموتون، والذين يموتون في كل يوم خصم كثير. والذي يموت إلى أين يذهب؟ إلى الله جل وعلا، وهو الذي يحاسبه. لكن ماذا قال عنهم؟ يقول ثم نذيقهم العذاب الشديد. يذوقون العذاب الشديد ليس كما يعملون في الدنيا مع الناس مع المسلمين. العذاب الذي سيذاقونه ليس هو من جنس العذاب الذي عملوه في المسلمين، إن هذا سهل ويسير ولا يساوي شيئا. نار الدنيا جزء من 70 جزءا من عذاب يوم القيامة. أشد حرارة توجد في الدنيا هي تشكل 71 من عذاب جهنم. والله تعالى يقول هنا ثم نذيقهم العذاب الشديد. عذاب، ووصف هذا العذاب بالشدة، فالعذاب من حيث هو مخيف ومرعب، فإذا وصف بأنه شديد كان أشد. لماذا؟ يقول الله جل وعلا بما كانوا يكفرون، والباهمة سببية أي بسبب أنهم كانوا يكفرون. ومن كفرهم قولهم إن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. يسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم وأن يجعلهم غنائم للمسلمين. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هناك رجل من الأقارب لكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد، والمسجد بجواره، وهو يدعي أنه يصلي في المنزل، فلا يجوز إعطاءه من الزكاة علما أنه لا يقيم جماعة، علما أنه سليم ومعافى. والله هذا ينبغي نصحه وتوجيهه وتخويفه لله جل وعلا، فإن استجاب وإلا يبلغ عنه، بلغ عنه من يستطيع أن يوقع عليه العقوبة بالتخلف عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة في المساجد. والأمر الثاني فإن دفع الزكاة إليه إذا كان من الفقراء وعنده عائلة يعطى من الزكاة ما يشجع به على الصلاة، ويؤخذ عليه توجيه وبقطعها عنه إذا لم يأتي ويحضر مع الجماعة، ويفهم هذا الشيء. وإذا كان منع الزكاة عنه ينفع في إتيانه للمسجد فتمنع عنه بعض الوقت لعله أن يأتيه عن طريق إتيانه للمسجد. وهذا أسلوب في التأليف، أحيانا تأليف القلوب يكون بمنع الزكاة وأحيانا بدفعها، وهذا يحتاجه الإنسان في التعامل مع الناس بطريقة فلا تخلو بالمقام. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا كان الأب يريد أن يجبر ابنه على الالتحاق بعمل معين لا يحبه الابن، فهل إذا رفض الابن يكون ذلك من العقوق؟ الأب في كثير من الأمور أعرف من والده، وخبرة الأب غير خبرة الابن، وهو قبلك بسنوات كثيرة، والذي يسبقك بيوم أكثر منك خبرة في عام كما قاله المثل. وهذه المسألة ينبغي أن يكون فيها الابن مؤدب ويحترم رأي والده، ويعرف أن والده لا يريد له إلا الخير، وهذا أمر جبلي في الأب. الأب لا يغش ولده بحال من الأحوال، لأنه جزء منه، والله جل وعلا ركب فيه غريزة محبة الولد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فمحبة الولد والشفقة عليه والعطف عليه أمر جبلي. فلا يظن الولد أن والده عندما أراده أن يعمل هذا العمل أراد إيذاءه أبدا، لا يتصور أن أبا يؤذي ولده، وإنما هو يحرص عليه أشد من حرصه على نفسه. فعلى الولد أن يستجيب لتوجيه والده. فإذا كان الولد يعرف من نفسه أنه لا يحسن هذا العمل فليحاول إقناع والده بالأسباب التي تحول دون إقباله على هذا العمل، وليكن الأمر فيه وضوح وصراحة، ولا يكون فيه مجرد عناد أو مشاذة. وطاعة الوالد واجبة. سؤال الثاني يقول: ماذا إذا اشترط الوالد على ولده أن يتزوج من امرأة عاملة للظروف الاقتصادية؟ فهل إذا رفض الولد يكون عاقا؟ يعني لعل قصده بعاملة يعني موظفة عشان تدخل الراتب عليهم، لعل هذا قصده. هذه الأمور في رأيي أنها ترد إلى حسن التفاهم بين الوالد والولد كما أشرنا قبل قليل. الإنسان بالتفاهم يصل إلى المراد. إذا كان الوالد عنده دخل و لم يتح له الزواج في امرأة تزيد من مرتبه، المهم هو أن هذه الأمور تخضع للتفاهم، ولا يكون الفتوى فيها قطعا بهذا أو ذلك. لكن ينبغي للولد أن يفهم ويدرك وجوب طاعته لوالده. يقول: رجل دخل المسجد والإمام راكع، فركع معه بتكبيرة واحدة ثم تذكر وهو في الركوع أنه لم يكبر للركوع، فهل يكبر أثناء الركوع المسجد؟ إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام والإمام راكع أجزأته عن تكبيرة الركوع. لو لم يكبر للركوع صح ولا شيء عليه. إنما العجز لو أنه كبر للركوع لم يكبر تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعكس صلاته. يقول قال رجل من كان رزقه على الله لا يحزن. أفيدونا وفيها أحد رزقه على غير الله؟ فيها أحد يقول ذلك السلام؟ ما في أحد رزقه على نفسه ولا رزقه على فلان ولا على نفسه. الرزق هو من الله، الله جل وعلا هو الرزاق. ما يقول ما يرزقكم من السماء والأرض، لا رازق إلا الله جل وعلا، فهو الذي يرزق عباده، وهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون. ومن اعتقد أن غير الله هو الذي يرزق فقد كفر. يقول إذا كان إنسان ابتلي بولد عاص لا يصلي ويبلغ من العمر 19 سنة، حاول بالترغيب بأنواعه والترهيب بأنواعه ولكن لا حياة لمن تنادي، بلغ الهيئة يا أخي وإن شاء الله يجرون اللازم عليه، اتصل بهيئة الأمر بالمعروف وسلمه لهم وإن شاء الله يتولون أمره وينالوا ما يناسبه. مع أني أوصيك بإكثار من الدعاء له بالهداية، وخاصة في أوقات الإجابة بين أذان والإقامة وعندما تقوم آخر الليل. ونسأل الله أن يهدينا جميعا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. يقول أنا أصاب بمرض السكر وأحيانا أغضب على والدي كما الحل. الحل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما هدأت أعصابك تماما اذهب وتوضأ وصلي ركعتين. والوالد لا يغضب عليه، الوالد والوالدة لا بد أن تكون خافضا جناحك لهما ولا يظهر لك نفس عندهما يشعران منه بالتأثر، كما قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. بعد العبادة هل احسن الوالدين؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. كلمة إذا قالت يا فلان جيب لي كذا ما تقول أوف، كلمة أوف تعتبر جريمة. فكيف أن تقول أنك تغلط؟ ترفع صوتك تتكلم بكلام بذيء أو يصدر منك حركات، هذه كلها أعظم من كلمة أف بمسافات. إذا كان أف نفس يكون غزير تخرجه من فمك من دون صوت تعتبر جريمة، فما بالك بما هو أكبر منها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إذا ما العمل، وقل لهما قولا كريما، مو كلام عادي مثل ما تتكلم مع أخيك أو مع زميلك، لا، قل لهما قولا كريما يعني في غاية الأدب والاحترام، وانت رافع صدرك ورافع راسك ها ماذا تريد، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا صار أبوك جالس ما ترفع راسك تتكلم معه وانت واقف، اجلس عنده وتكلم معه. إذا قال شيء ما تريد يا والدي بكلام في احترام وغاية الأدب، هذا توجيه ربنا جل وعلا. واخفض لهما جناح الذل يعني من صدرك من يكثف هذا عليك حتى أنه تسمع منه وتأخذ منه ويشعر بأنك لين معه ومؤدب. يقول رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. يوم أن كنت لا تعرف ولا تغذي نفسك ولا تمط الأذى عن نفسك، من الذي يتولى هذا؟ من الذي يكد بالليل والنهار ليجمع لك الفوس أنت أمك عشان ترضعك وتغذيك؟ أمك تسهر عليك الليل والنهار وتمط عنك الأذى ولا تجد تقززا ولا مضايقة من هذا، بل هي فرحة بهذا. جاء رجل إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن بري بأمي بلغ بي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقاك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها، لكنك محسن ورحمة الله قريبة من المحسن. هذا يقول أنا والدي يوبخني بقول فلان جارنا أفضل منك وهو جامعي وأنت لا شيء، هذا نوع من المغريات، لكن قد يكون الوالد ما وفق بطريقة عارف، ووالدك ما قصد إيذائك وإنما قصد تهييجك لأجل أن ترفع المستوات. فالوالد عندما يقول لك هذا الكلام لا يريد إهانتك وإنما يريد رفعتك، وإن كان الأسلوب الذي تعامل به قد يكون غير مناسب في جهة الرب، لكنه ما قصد إذلالك ولا إيذائك، وإنما قصد تهييجك لتنتصر لنفسك فترفع من مستواك العلم، وهو إذن محسن إليك ولم يقصد إيذائك. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.